بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في الشرح والتعليق على متن الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا المقام ووقف بنا المقام على الحديث السادس عشر، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على شيء على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث، وقال حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده أمامك، وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الخلائق لو اجتمعوا على أن يعطوك شيئا لم يرده الله أن يعطيك لم يقدروا على ذلك، أو أن يضروك، أو أن يصرفوا عنك شيئا، أو أن يصرفوا عنك شيئا أراد الله أن يعطيك لم يقدروا على ذلك، وأن قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله فإن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. قول المصنف رحمه الله تعالى قبل أن ندخل في ألفاظ الحديث: وفي رواية غير الترمذي. هذه الرواية يشير بها إلى ما أخرجه عبد بن حميد في مسنده، وعبد بن حميد رواها من طريق المثنى بن الصباح عن عطاء عن ابن عباس، وهذه الرواية في سندها المثنى بن الصباح وهو ضعيف، كما قاله الإمام أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم، وله مناكير. وهذا الحديث صححه الترمذي وحسنه الحافظ ابن رجب في شرحه، والعلامة الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة، وشيخنا مقبل في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهذا الحديث حديث عظيم جليل القدر، قد صنف فيه الحافظ ابن رجب كتابا مستقلا عما شرحه في كتابه جامع العلوم والحكم، وسماه نور الاقتباس. وهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام، أو قال ابن عباس قبل ذلك: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في بعض النسخ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يخبر ابن عباس رضي الله عنهما عن الحالة التي كان عليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة ضبط الرواية، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بهذا النقل ويذكرون ما يحيط بالرواية من الأحداث، وهذا من عنايتهم بنقل السنة وضبطها كما مر معنا وسيأتي كثيرا. قوله هنا يا غلام، الغلام المراد به الصبي، مأخوذ من الغلمة وهي الحركة والاضطراب، والغلمة هذه أو الغلام هي إحدى مراحل الإنسان التي يمر بها. فقد قال أبو جعفر النحوي في كتابه خلق الإنسان، في كتابه خلق الإنسان، وحكى ثابت قال: ما دام الولد في بطن أمه فهو جنين، فإذا ولد سمي صبيا ما دام رضيعا، فإذا فطم سمي غلاما إلى 7 سنين، ثم يصير يافعا إلى 10 حجج، ثم حزورا إلى 15 سنة، ثم يصير فمدا إلى 25 سنة، ثم يصير عنطا إلى 30 سنة، ثم يصير ملا إلى 40 سنة، ثم يصير كهلا إلى 50 سنة، ثم يصير شيخا إلى 80 سنة، ثم يصير بعد ذلك هما فانيا كبيرا. وهذا نقله عنه الفاكهاني في رياض الأفهام شرح عمدة الأحكام، ونقله عنه العيني في شرحه على صحيح الإمام البخاري. هذا معنى غلام، وقد يطلق الغلام على غير هذه المرحلة، أي على ما فوق 7 سنين، كما جاء في إطلاقه في علي رضي الله عنه وأرضاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، ها هنا عرفنا معنى الغلام. وقوله كلمات، هذا من جموع القلة، والعرب وله 5 صيغ، والعرب تستخدمه من أجل بيان التقليل واستراحة النفس إلى هذا الشيء القليل، ومنه تسمية الجويني كتابه بالورقات، لأنه أراد أن يخفف حمله وعبئه على طالبه. وهذا القول منه عليه الصلاة والسلام فيه بيان بقضية التعليم كما سيأتي معنا. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا احفظ الله، المراد به حفظ الأوامر بامتثالها وحفظ النواهي باجتنابها. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام تجده تجاهك، جاء في الرواية الثانية وإن كانت معلولة تجده أمامك، أي ناصرا ومؤيدا، وهذا محمول على المعية الخاصة، لأن من حفظ أوامر الله جل جلاله حفظه الله برعايته والقيام بحقوقه. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام إذا استعنت، أي طلبت العون، إذا استعنت طلبت العون، لأن السين والتاء إذا دخلت على الفعل دلت على طلبي، على الطلب، إلا في حالات نادرة كما في قوله تعالى وتولوا واستغنى الله، ليس معناها تعالى الله عن ذلك طلب الغنى، وكذلك الاستحاضة ليس معنى أنها طلبت الدم، في حالات ذكرها بعض أهل العلم. وقوله اعلم أن الأمة، الأمة المراد بها هنا الجماعة، وتطلق في القرآن على 6 معان، منها الجماعة، ومنها الإمام، ومنها المدة من الزمن، ومنها الصنف وغيرها. قال رحمه الله هنا، قال عليه الصلاة والسلام لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني من جهة التقدير، لأن الكتابة إحدى مراتب القدر، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. وقوله هنا رفعت الأقلام، أي أن القدر قد كتب، لأن القدر كتب بالقلم، وجفت الصحف كذلك من الكتابة. هذه بعض الألفاظ الغريبة في هذا الحديث، هذا الحديث فيه فوائد، من أهمها اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صغارا وكبارا بتعليمهم العلم، ومن فوائده أن النداء يستحضر صاحبه أو يحضر صاحبه معه الذهن، فإذا أردت أن تعلم فإنك تنادي من تعلمه، وهذا في القرآن وفي السنة كثير جدا لا يحصيه إلا الله. ومن فوائده تيسير العلم وتسهيله بتقليله في تقليل ألفاظه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمات، هذا الجمع من جموع القلة. ومن فوائده أن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا كان الإنسان حافظا لحدود الله تعالى فإن الله تبارك وتعالى يحفظه ويرعاه ويكلأه. ومن فوائد هذا الحديث أن معية الله تبارك وتعالى مصاحبة لأهل الطاعة والإحسان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن العبد لا يتوجه بالسؤال إلى أحد من الخلق كائنا من كان، لا عبدا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا ملكا، لا عبدا صالحا ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وكذلك الاستعانة، لا تطلب إلا من الله، فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من تعليم أصحابه التوحيد بتعليم أفراده، فإن الدعاء هو العبادة كما هو معلوم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن فوائد هذا الحديث أن من آمن بالله تعالى ووحده وعرف الله جل وعلا حق المعرفة فإنه يتوكل على الله جل جلاله، ويعلم أن الناس كلهم وأن الخلق جميعهم لو اجتمعوا على نفعه ما نفعوه، ولو اجتمعوا على ضره ما ضروه. هذا هو الذي يورثه الإيمان بالقدر. ومن فوائد هذا وأن ما قدره الله كائن. ومن فوائد هذا الحديث الإيمان بالقدر، وأن القدر مراتب ومنازل، وأن من هذه المراتب مرتبة الكتابة. وأما الرواية الثانية فهي لا تختلف عن الرواية قبلها إلا أن فيها بعض الزيادات. وقول نبينا عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، قلنا بأن المراد حفظ الأوامر واجتناب النواهي، والذي حملنا على هذا التفسير أمران. الأمر الأول أن الله جل وعلا هو الغني الحميد، فليس بحاجة إلى أحد من خلقه تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم وسيأتي معنا في هذا الكتاب، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والأمر الثاني أن الحفظ لله تبارك وتعالى جاء في القرآن بمعنى حفظ أوامره، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لما أثنى على المؤمنين وعلى صفاتهم، قال جل وعلا والحافظين لحدود الله. والحافظين لحدود الله المراد بالحدود المحرمات فلا تنتهك، والمباحات فلا تتجاوز، هذا ما تطلق عليه الحدود في القرآن. وربنا تبارك وتعالى ذكر الحفظ لأوامره في أعظم المقامات، ذكره في الصلاة كما في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وكما في قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن حفظ الوضوء من الإيمان كما في حديث أبي أمامة وثوبان رضي الله عنهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكذلك أمر الله تبارك وتعالى بحفظ الأيمان كما قال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. ومعنى واحفظوا أيمانكم فيها ثلاثة أوجه: احفظوها قبل عقدها، بمعنى أن الإنسان لا يكثر اليمين والحلف، وبعد عقدها بملازمتها إن كان فيها بر، والثالث برعاية كفارتها إن حنث الإنسان فيها. والحفظ أيضا جاء في القرآن في قوله تعالى: مبينا الثناء على المؤمن الذي حفظ حدود الله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وحفيظ هنا فعيل بمعنى حافظ، أي الذي حفظ حقوق الله تبارك وتعالى. فالمسلم يحفظ أوامر الله، يحفظ حدود الله، يحفظ ما أمر الله تبارك وتعالى به، لأن هذا هو الذي أوجبه جل جلاله. ومن طرائف ما يروى أن أحد الأئمة رحمهم الله كان على قارب صغير، فلما قاربوا من النهر وقد جاوز 90 من عمره، نهض وقفز من على ذلك القارب إلى الشاطئ، فقالوا له: أتفعل هذا وأنت في هذا المقام وفي هذا السن؟ فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا يحفظك، هذا كما قلنا من باب المقابلة بالجزاء، والجزاء من جنس العمل، بمعنى أنه يعصمك من كل شر، من كل شر. فإذا عرف المسلم هذه اللطيفة العظيمة، أن حفظه لأوامر الله وحفظه لجوارحه وحفظه لأوامر الله بامتثالها ولنواهي الله باجتنابها، يحدث له هذا الأجر العظيم الذي هو حفظ الله تبارك وتعالى له، فإن ذلك يحمله على ملازمة حفظ الأوامر، على ملازمة حفظ الأوامر والعمل بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث العشرون. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث حديث أبي مسعود الحمد لله رجع الصوت. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث فيه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي، والصحيح فيها أنها بياءين، إن الله لا يستحيي، ولذلك إذا دخل عليها الجازم كما هنا فإنك تبقيها، تبقي لها ياء، وإنما تحذف ياء العلة التي هي علامة للجزم. والحياء خصلة عظيمة تمنع الإنسان من الأشياء التي لا تليق به من سفاسف ورذائل الأمور. والحياء شعبة من الإيمان كما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث: الإيمان بضع وستون أو 74، والرواية الأولى أصح، شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أنه قال: الحياء كله خير، الحياء كله خير، هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، كما مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء فضله عظيم، فقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ما كانت عليه الأمم قبله، وهذا لا يكون إلا بوحي، وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا مما أدرك من كلام النبوة. والعلم بالنبوة إنما يكون بالوحي، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الذي بقي، بهذا الذي بقي من النبوة، من النبوة الأولى، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام من المراد بهذا النبي، أو أن هذا عام في جميع رسالات الأنبياء. ومن فوائد هذا الحديث أن العرب قد بقي عندهم بقايا من أوامر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكانوا يتعبدون بها، كما هو معلوم في حال المشركين، فإنهم كانوا يحجون ويصومون ويطوفون بالبيت، إلا أنهم أحدثوا، وكذلك كانوا يختتنون، إلا أنهم أحدثوا بدعا زادوها على أصل ما تركه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا قال بعض أهل العلم بأنه لا وجود لما يسمى بالفترة، بمعنى أنه لم يبعث رسول، ولقول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها، إلا خلا فيها نذير. وأما قوله على فترة من الرسل، فليس المراد أنه لم يبعث فيها رسل، وإنما بقي بقايا من دعوة الرسل تقوم بها الحجة على الخلق. وقوله هنا: ومن فوائد هذا الحديث أن يوكل الإنسان إلى التهديد، فإن التهديد نوع من النهي. وهذه اللفظة قوله عليه الصلاة والسلام: فاصنع ما شئت، فيها قولان لأهل العلم، منهم من قال إن هذا ليس بمعنى الأمر، بمعنى أنه يصنع ما يشاء إذا لم يحل بينه وبين صنعه الحياء، ومنهم من قال إن هذا المعنى، إن هذا المعنى جاء على سبيل الذم، ثم حملوه على طريقتين، فقالوا إنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، ويكون المعنى: إذا لم يكن حياء فاعمل ما شئت فالله يجازيك عليه، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وكذلك قوله تبارك وتعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهذا المعنى هو الذي اختاره شيخنا الشيخ صالح الفوزان وسمعته منه، فقال هذا من باب التهديد، مثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليس تخييرا له أنه يفعل ما يشاء، وإنما هو تهديد، وإنما هو تهديد، وهذا المعنى ظاهر. فإذا يكون هذا من باب التهديد، كما في هؤلاء الآيات الثلاث، ابن رجب ذكر هاتين الآيتين: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، وقوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه. شيخنا هنا ذكر في شرحه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا الحديث كما سبق في هذه الفائدة العظيمة، أن ما أدرك من كلام النبوة الأولى إذا لم، وأيضا من فوائده الأصولية، أن ما أدرك من كلام الأنبياء ولم يأتي في شرعنا ما يخصه أو ينقضه أو ينسخه، فإنه معمول به على اختلاف وتفصيل لأهل العلم في هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث الحث على الحياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله حائزا بين الفعل القبيح. ومن فوائد هذا الحديث اتفاق النبوات على فعل الخير. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام يدعو إلى أكمل الفضائل وأحسن الأخلاق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي والعشرون. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم، والذي وقع في النسخ التي قرأنا من صحيح مسلم وسمعنا على الشيوخ أن لفظ الحديث قل آمنت بالله فاستقم، فبدون ثم، وهذه أبلغ. لماذا؟ لأنها لا تقتضي التراخي ولا التأخير، كما في قصة السحرة لما آمنوا. هذا الحديث له زيادة عند الترمذي، قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، وهذا الرواية جاءت عند الترمذي وأحمد وابن ماجه وغيرهم، وهذه الزيادة حسنة على أقل أحوالها. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده الرجوع إلى أهل العلم بسؤالهم واستشارتهم وأخذ العلم عنهم، فإن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء. ومن فوائد هذا الحديث ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، فقد اختصر له الكلام اختصارا. ومن فوائد هذا الحديث أن السائل يكون بليغا في مسألته، لأن الصحابي رضي الله عنه قال: قل لي قولا، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقد أبلغ هذا الرجل حتى حصل على أعظم وصية وأجمع وصية، وهي الأمر بالعلم والعمل. قل آمنت بالله ثم استقم أو فاستقم. والاستقامة حقيقتها لزوم طاعة الله تبارك وتعالى، أي إلزم فعل المأمور وترك المنهي، وقبل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل، قال له قل، وقل حيث وردت معك، خذها قاعدة لا يتخلف عنها فرد من أفرادها، حيث وردت معك قل في نصوص الشريعة، في نصوص الكتاب والسنة، فإن المراد بها، فإن المراد بها قول القلب وقول اللسان، لأن قول القلب، لأن قول اللسان لا بد وأن يواطئ قول القلب، فلا يصح أحدهما عن الآخر أبدا. فإذا في قوله تبارك وتعالى مثلا قولوا آمنا بالله، يعني قول قلب وقول لسان، وهكذا في نصوص كثيرة قل هو الله أحد. كما أن القول أيضا يدخل فيه الفعل، وهذا المتقرر عند الأصوليين واللغويين وغيرهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمار بن ياسر في التيمم أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض، ضرب بيديه الأرض، فسمى الفعل قولا، سمى عليه الصلاة والسلام الفعل قولا. والإيمان مركب من هذه الثلاثة الأمور، من هذه الثلاثة الأمور، أعني من قول القلب وقول اللسان ومن عمل الجوارح. وقوله هنا قل آمنت محمول على هذا المعنى، محمول على هذا المعنى. والله جل وعلا قد أمر بالاستقامة في كتابه الكريم في مواضع، لأن الاستقامة ضد الطغيان، كما في قوله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وكذلك في قوله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وكما في قوله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وكما في قوله جل جلاله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والاستقامة جاء في حقيقتها وألفاظها شيء كثير. قال الحافظ ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وهذا كلام ابن القيم الذي نقله عن شيخه أبي العباس ابن تيمية رحمه الله. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة في المحبة أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، فمن أراد العلم والعمل الجامع فإنه في هذه الوصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قل، قال له قل آمنت بالله فاستقم أو ثم استقم، وهذه وصية جامعة، لأن حقيقة الاستقامة بامتثال الأوامر بفعلها واجتناب النواهي بتركها. وهذا هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بناء الدين متلازم بين الإيمان، بين الظاهر والباطن. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم كما عزاه إليه المصنف رحمه الله تعالى بهذا اللفظ. وقوله جابر رضي الله عنه أن رجلا, هذا الرجل جاء مصرحا به كما بين ذلك النووي بأنه النعمان ابن قوقل رضي الله عنه. وقوله هنا عليه الصلاة, قول الصحابي رضي الله عنه أرأيت هنا بمعنى أخبرني كما قرر ذلك طائفة من الشراح في بيان هذه اللفظة, أرأيت بمعنى أخبرني, ليس معناها الرؤية العلمية ولا الرؤية القلبية ولكنها راجعة إلى معنى العلم. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام إذا صليت المكتوبات, المراد بالمكتوبات المفروضات وهي الخمس الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى على العباد. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام قول الصحابي رضي الله عنه أحللت الحلال أي اعتقدت حله, لأنه لا يجب على الإنسان أن يفعل كل الحلال أو أن يأتي كل الحلال, وهكذا بالنسبة للحرام أن يعتقد حرمته مع اجتنابه. وقوله هنا ولم أزد على ذلك أي على ما فرض الله تبارك وتعالى من هذه الفرائض. هذا الحديث فيه فوائد, من فوائده الرجوع إلى أهل العلم, سؤالهم واستشارتهم واستفتائهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قد يبهم بعضهم بعضا لعدم وجود مصلحة في الذكر, فإن جابرا رضي الله عنه قال أن رجلا, وهذا يسمى عند أهل العلم بالمبهم في نوع, وهو نوع من علوم الحديث, ومبهم ما فيه راو لم يسم. ومن فوائد هذا الحديث ذكر ما يفعله الإنسان من الأعمال الصالحة إذا أمنت الفتنة, لأن الصحابي رضي الله عنه أخبر بأنه يصلي المكتوبات ويصوم رمضان ويحل الحلال ويحرم الحرام, وإلا فإن الأصل ألا يذكر المرء عمله إلا إذا دعت إلى ذلك مصلحة, مثل السؤال أو أن يكون مظلوما بأنه لا يعمل خيرا أو لا يعمل صالحا أو لا يصلي, فإنه في مقام الدفاع عن نفسه. ومن فوائد هذا الحديث إجمال النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب, لأنه قال نعم, وفيه رد على بعض الشراح الذين يقولون بأن نعم لا بد وأن يتبعها التفصيل في الجواب, واستدلوا على ذلك بمواضع جاءت في السنة, مثل حديث ابن عمر في الصحيحين عن أبيه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. فهذا إنما جاء من باب بيان الوضوء, وإلا فإن المجيب إذا جاب في مقام الإثبات بمجرد اللفظة نعم فإن هذا يكفي. وفيه أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيجاز والاختصار حتى قد تعد ألفاظه, وهو مما يمدح به العلم وأهله, كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف. وقد بينا أن قوله عليه الصلاة والسلام وهو من أهم ما ينبغي أن يذكر, أن قوله الصحابي رضي الله عنه أحللت الحلال أي اعتقدت حله, لأن بعض أهل العلم يقول فعلته معتقدا حله, وهذا فيه نظر, لأنه لا يلزم أن يفعل كل الحلال, وإنما المراد أنه يعتقد أنه حلال أحله الله جل وعلا. ومن هنا أدخل الأصوليون القسمة الخماسية في الأحكام الشرعية. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلم له النجاة إذا لم يأتي بالنوافل، إلا أنه يفوته خير كثير. ومن فوائد هذا الحديث أن العامل للصالحات يدخل الجنة. فالأعمال سبب لدخول الجنة. من فوائد هذا الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على العلم، ومن الحرص على العمل، ومن الحرص على دخول الجنة. من فوائده أن الله تبارك وتعالى يسر الأعمال الصالحة لعباده، والعبد يعمل بما أمره الله تبارك وتعالى به. بهذا القدر نكتفي في هذا المجلس، لأن الحديث التالي له حديث فيه نوع طول، وهو حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. نأخذه إن شاء الله تعالى مع ما يليه في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
يقول بارك الله فيكم وفيكم بارك الله: إذا كان في المسجد درس لمن لا يعرف بالسلفية، وأردت الحضور للمسجد والتبكير للصف الأول، ألا يدخل هذا في باب اغترار الناس بحضوري؟ ليس نعم، بالنسبة للدرس إن شاء الله، نعم أنا قد نسيته، يعني سبق لساني إلى الأسبوع القادم، وإنما أردت أن أقول لما بعد الحج، يعني بعد رجوع الناس من الحج نتواصل إن شاء الله تعالى، ونستأنف الدروس إن شاء الله. هذا السائل يقول: إذا كان في المسجد درس لمن لا يعرف بالسلفية وأردت الحضور، هذه مصلحة أنت ترجحها وتقررها، لا يقررها من تستفتيه. فإذا رأيت أن الناس يغترون بك ويحرصون على حضور مجالس هذا الذي يتكلم أو هذا الداعية أو هذا المدرس، فأنت تترك هذا، لأن الضرر متعد والأجر مقصور عليك فيما إذا بكرت للصف الأول. والله جل وعلا عالم بنيتك، ودفع الضرر في مثل هذا المقام الذي هو ضرر عام مقدم على المصلحة التي أنت تطلبها في شهود الصف الأول. لكن بعض الناس يعني ربما لا ينتبه لهذا. على كل حال، كما قلت لك آنفا، أنت الذي تقدر المصلحة، لكن من حيث الجواب العام فإن الجواب العام هو أنه إن ترتب على يعني على حضورك مفسدة الاغترار للآخرين فلا. يقول عندنا: في ذكر البلد شيء يسمونه خل الكحول، يستعمل في الغداء، وكحول آخر يستعمل في علاج الجروح وفي العطور، فما حكم استعمال هذه الأنواع من الكحول؟ الكحول نوع من أنواع الخمور، فلا يجوز استعمالها، إما لعلة النجاسة كما هو قول الجمهور وبعضهم يحكيه إجماعا، وإما لعلة الإسكار وهو المجمع عليه، فلا تستخدم الكحول في هذا الباب. رحمكم الله وبارك فيكم وأنتم. يقول: هناك عادة عندنا في البلد، وهي أنهم يضعون للأضحية الملح في فمها، أو يرشونها بالملح ويعتقدون أنها سبب لدفع الجن وإبعادهم، وهذا مبني على اعتقادهم أن الطعام المالح لا تقربه الجن، فما حكم هذا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز هذا، ويجب الإنكار عليهم وبيان أن هذا محرم وفيه نوع من الشرك وأعمال الجاهلية، وبعض الناس يستخدمونه في بعض البلاد من أجل تسمين، من أجل تسمين الغنم أو الذبيحة، لأنها إذا أكلت الملح أكثرت شرب الماء، وبعضهم ربما يستعمل الملح كما أعلم من بعض البلاد لعلة ثالثة، وهي أنهم يعتقدون أو يعلمون أنه إذا استخدم الملح في طعام الذبيحة فإن هذا يسهل سلخها. على كل حال ما ذكرته لا يدخل لا في العلة الثانية ولا الثالثة، ولكنه ظاهر السؤال أنهم يعتقدون أنها لدفع الجن وهذا لا يجوز. يقول بارك الله فيكم، ما توجيه قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وما ذكرتم أكرمكم الله حول الفترة عن بعض أهل العلم؟ أحسنت إذ قلت عن بعض أهل العلم، لأننا ربما نذكر بعض المسائل ليكون طالب العلم فيها على بينة ولا يكون أجنبيا عنها أو يسمعها من غير أهل السنة. فالشاهد من هذا أن هذه المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم رحمهم الله، وقد أطالوا في الكلام عليها أيا كان في كتب المعتقد أو في كتب التفسير، كل هذا أطالوا الكلام على هذه المسألة، وأنا ما كنت أريد أن أذكرها إلا لأن ما ينبغي أن يذكر في سياق الحديث فإنه من باب الفائدة التي ينبغي أن تراعى بالنسبة لحقوق الشرح. بعض أهل العلم حمل هذا على الإنذار الخاص في أنهم لم ينذروا في بعض الأمور، وقوله تبارك وتعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم حملوه على هذا المعنى، وإن كان هذا المعنى فيه بعد، ولذلك قالوا الإنذار للكفار والذكرى للمؤمنين، والذكرى للمؤمنين. وهذا الذي يظهر من الآية أنها دليل ظاهر على إرادة الإنذار من الشرك، على إرادة الإنذار من الشرك، ويعني يحقق القول فيها إن شاء الله تعالى في موضع آخر بإذن الله. يقول بارك أحسن الله لكم بارك الله فيكم، يقول الإمام الصابوني أبو عثمان ورضى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وقد جاء في المعيار للونجريسي عن بعض المالكية أن الصلاة وراء الذي لا يأمر زوجته بالتحجب عن غير المحارم لا تصح. بالنسبة للمذهب المالكي بارك الله فيكم، والدرس منعقد لأهل المغرب أهل المغرب على مذهب الإمام مالك، والحمد لله مرت على المغرب الإسلامي مراحل كثيرة جدا فيها أنواع من التحقيق والتمحيص للمذهب، وأهتبلها فرصة كما يقولون قبل الجواب على السؤال بأن طلبة العلم الحريصين على اتباع السنة والدليل ينبغي لهم مع دراسة هذا المذهب أن يعتنوا بأقوال المحققين من المالكية الذين لم يعرف عنهم التعصب للأقوال مع معارضة السنة، كما نعى ذلك عليهم القرافي في الفروق، وكما نعاه عليهم الشاطبي في الاعتصام، وكما نعاه عليهم أيضا ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الروايتين عن مالك، اختلاف الروايتين عن مالك، وكما نعاه عليهم أيضا ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن. وهؤلاء الأربعة في الغالب يعني يتبعون الدليل إذا ظهر لهم، وطالب العلم إذا درس المذهب فإنه يعتني بأقوال مثل ابن حبيب المالكي، فإنه محقق ومن أبعد الناس عن التعصب، وكذلك ابن لم أهم فصححوا لي ابن نباتة أحد فقهاء المالكية المتقدمين، وكذلك ابن عبد البر ابن العربي، ومثل الشاطبي مثل القرافي، وكذلك مثل العلامة الشنقيطي صاحب الأضواء، وكثير جماعات من أهل العلم. ولا بد أن يعلم أن المذهب المالكي فيه المشهور وفيه الراجح، وهذه المسألة من محكات المذهب المالكي خصوصا، وكثر الكلام فيها في كتبهم نظما ونثرا في التفريق بين المشهور والراجح من جهة الحقيقة، فإن بعضهم لا يفرق بين المشهور وبين الراجح، وبعضهم يضع ضوابط للمشهور فيقول ما جاء بثلاثة فأكثر، والراجح ما وافق الدليل وإن كان القائل به أقل. فهناك مسائل مشهورة كالموجودة في المدونة والموجودة في نظم ابن عاشر، وهي مسائل جماعة من المسائل، جماعة من المسائل كمسألة التأمين للإمام، مسألة التأمين للإمام، فإن المشهور في المذهب المالكي أنه لا يشرع التأمين للإمام في صلاة الجماعة، وهذا الذي نص عليه في المدونة وقرره ابن عاشر في نظمه. فالشاهد من هذا الذي ذكرته أن طالب العلم لا يشكل عليه ما هو متقرر في السنة وما هو متقرر إما من جهة الدليل النص يعني أو من جهة الإجماع كما في هذه المسألة التي ذكرها أخونا السائل، وقد دل عليها الأمران. أما الدليل فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري: صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم، وهذا الحديث في البخاري. وأما حديث صلوا خلف كل بر وفاجر وإن كان هو الأكثر شهرة في كتب المصنفين في الاعتقاد وفي الفقه، فإنهم يذكرون هذا المعنى صلوا أو الصلاة خلف كل بر وفاجر، فإن هذا هو اللفظ الذي يطردونه في كتبهم، وإلا فالحديث الذي جاء في البخاري أصح. فالشاهد في سبب ذكر هذا أنه وإن كان ذكر الونشريسي أو مثل ابن عاشر أو مثل ابن البشار أو مثل خليل في مختصره مثل هذه المسائل التي يدل الدليل على يعني مخالفتها أو على أنها مخالفة للدليل، إما من جهة الدليل المفرد يعني الحديث أو من جهة الإجماع. فإذا كنت قد قرأت في كتاب المعيار للونشريسي فهذه المسألة اجعلها محلا لبحثك، انظر ماذا قال فيها أبو عمر بن عبد البر، انظر ماذا قال فيها ابن حبيب من المالكية، انظر ماذا قال فيها أيضا نسيت أن أذكر لكم الفاكهاني، فإن الفاكهاني صاحب رياض الأفهام عنده تحقيقات وردود على بعض المسائل في المذهب في كتابه الذي بين يدي، لست بذي يعني عناية بكتب الفقه المالكي لأن دراستنا للفقه الشافعي والفقه الحنبلي. فعلى كل حال أيضا ابن رياض الأفهام للفاكهاني له مثل هذه التحقيقات والترجيحات، فيقول هذا المذهب عندنا والراجح كذا وكذا. فعلى كل حال هذا القول ليس بصحيح الذي ذكره الونشريسي، مخالف لنص الحديث المتقدم، و أيضا مخالف لمن عقد عليه إجماع السلف من الصلاة خلف الأمراء وإن كانوا فجارا، لأن هذه الألفاظ والأحاديث جاءت في حق الأمراء. يقول جزاكم الله خيرا وجزاكم، اشترى رجل اشترى من رجل كبشا علما أن صاحب الكبش يتاجر في المخدرات، فهل تصح الأضحية؟ نعم تصح الأضحية من حيث صحتها تصح، لكن ينبغي ألا يتعامل مع أمثال هؤلاء ويجتنب البيع والشراء معهم، وإنما يتنزه عن المعاملة معهم، كما والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري من اليهود. يقول بارك الله فيكم وفيكم ونفع بكم وأنتم بارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم نقب الأنف للنساء لوضع الحلي وهل يراعى فيه العرف؟ بعض أهل العلم كره هذا في الأنف وفي الأذن كما حكاه الغزالي في الإحياء وغيره، لأنهم اعتبروه من المثلة والتشويه، ولا شك أن اجتناب هذا أفضل وخصوصا في الأنف، أما في الأذن فلا، هو من الزينة التي ثبتت فيها يعني جاء فيها جملة من الآثار وتعارف عليها الناس، فالأنف في النفس منه شيء، ولأن هذا إنما هو عادة لبعض أو لغير بعض غير المسلمين كالهنود وأمثالهم من بعض الكفار، أما أنه لا يجوز فليس عندي فيه أثارة من علم. نعم. يقول بارك الله فيكم هل يجوز لأخ ليس بطالب علم عند العلماء وليس معروف عندنا بفتح غرفة بالبايلوكس للمدارسة والقراءة في الكتب وشرحها وطرح الأسئلة على الحاضرين في الغرفة، هل يجوز له خاصة وأننا أنكرنا عليه لأنه ليس من طلاب العلم عند العلماء وغير المعروف عندنا وعند الكثير ممن سألناهم؟ أنتم أدرى بحاله وأدرى بمنزلته ومكانته، وما دام أنكم قد نصحتموه فإن مثل هذا الذي ليس له رعاية للعلم وعناية بمجالسة العلماء وحضور عليهم لا المباشرة بثني الركب ولا بمتابعة دروسهم والأخذ عنهم، فإن هذا ما يصلح له فعل هذا، لأن الشريعة فيها دقائق مشكلات. ومما يعني سمعته من جليل فوائد شيخنا وابن أغديان رحمه الله، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى لطلب الإخوة القائمين على الشبكة، شبكة غرفة إمام دار الهجرة في المسموعات من المشايخ، وهي فائدة جليلة، أن شيخنا ابن غديان عليه رحمة الله جاءه حدثنا أنه جاءه طالب علم ربما لم يتجاوز 19 من عمره، فقال له يا فضيلة الشيخ أنا أشكلت علي 4 مسائل في الفقه أريد أن أسأل عنها، فقال الشيخ رحمه الله يحدثنا قال فقلت له 4 مسائل أشكلت عليك في الفقه، هذا يدل على أنك لم تعرف الفقه، يعني لاحظ لم تعرف الفقه، المسألة خطيرة جدا، يعني كون تشكل عليه 4 مسائل كم تشكل على العلماء من هذه المسائل. فعلى كل حال انصحوه بأن يترك هذا الأمر وأن يقبل على طلب العلم وأن يحضر مع إخوانه حيث يحضرون ويطلب العلم على العلماء. وبالنسبة لمسألة أخرى شبيهة بهذه كنت قد سئلت عنها في الأسبوع الماضي أرجو مراجعتها لأن الكلام يطول بها، أظن أنها في درس الواسطية في هولندا أو أنها في درس تونس، الله ينفعنا وإياكم بالعلم ويعيننا على مذاكرته. يقول سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يتم نصحة الشاب الذي كان على الجادة ثم انتكس وأصبح تارك الصلوات ومقبلا على المحرمات؟ أفضل ما يدعى هذا الشخص أن يدعى له أولا، وأما ما يدعى به وتقام عليه به الحجة أن يقال له هل وجدت ربا أكرم من الرب الذي كنت تعبده؟ هل وجدت دينا أفضل من الدين الذي كنت تلتزمه؟ هل وجدت مصيرا لي في الآخرة أعظم من المصير الذي وعد الله به المؤمنون. إن كنت وجدت ذلك فخذنا معك إليه، ادعونا إليه. يا أخي، كم كنت محافظا على الصلاة؟ كم كنت محافظا على الخير؟ ما الذي جعلك تعرض عن الله؟ إلى غير ذلك من مثل هذا الأسلوب وهذه العبارات التي تختارها أنت، لأن هذا أعسر، لأنه قد عرف الحق وتركه، نسأل الله العافية. يقول: هل للرجل أن يجمع بين نيتين، نية ذبح الأضحية ونية وليمة العرس؟ لا، الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يكون، لأن العبادة المستقلة الموصوفة بوصف والمترتب عليها ثواب لا يدخل بعضها في بعض، وإنما يحصل التداخل في النية في المتكافئ من جميع الوجوه كالنفل المطلق. وإلى هذا يشير شيخ مشايخنا العلامة بن سعدي رحمه الله في نظم القواعد، فيقول: وإن تساوى العملان تساوى وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. فإذا كانت العبادة من جنس واحد ووصف واحد وثواب واحد أو متقارب فإنه يجزئ بعضها عن بعض، وإلا فلا. وهذا مثل صيام الست بنية الثلاث أو العكس، ثلاث البيض أو ما أشبه ذلك. وتمم الله لنا ولكم بخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولقاؤنا إن شاء الله بعد يعني مرجع من الحج، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، والحمد لله رب العالمين.